الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. التقوى طريق إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا إلى هذه المحبة في كل آن. فلنغتنم هذه اللحظات العظيمة، فلنغتنم هذه الأيام الجليلة وهذه الليالي العظيمة من هذا الشهر العظيم لمزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لنيل المزيد من رضوانه، وللابتعاد ما أمكننا من موجبات عذابه وهواننا عنده. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العلي العظيم. هاتان الآيتان المباركتان من سورة الحجر من الآيات القرآنية التي جاءت متحدثة عن قصة الخلقة الأولى، عن قصة خلقة أبينا آدم عليه السلام. في هاتين الآيتين الشريفتين يبين الله سبحانه وتعالى هذا الحوار أو جزءا من الحوار الذي كان في قصة هذه الخلقة. وإذ قال ربك للملائكة، هذا حديث موجه من الله إلى الملائكة. ما مضمونه؟ إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال معروف وهو الطين اليابس. من حمأ مسنون، الحمأ هو الطين المتغير المائل لونه إلى السواد، والمسنون ذكر المفسرون لهذه الكلمة معنيين، فقيل المسنون بمعنى المصبوب، لأنه يقال في اللغة سننت الماء إذا صببته، وقيل أيضا المسنون هو بمعنى المتغير، من سننت الحديدة إذا غيرتها بالمسن. إذن المسنون له هذان المعنيان اللذان ذكرهما المفسرون. فإذا سويته، بعد أن يستوي هذا الإنسان، بعد أن يعتدل في خلقته، ونفخت فيه من روحي. النفخ في الأساس هو إخراج الهواء بطريقة أو بأخرى. هنا ذكر المفسرون أن النفخ المذكور في هذه الآية الشريفة ليس مرادا على ظاهره، ليس مرادا على حقيقته. لماذا؟ لأن الروح أولا ليست هواء حتى تنفخ، ثم لأن العلاقة بين الروح والبدن على ما حققها المحققون، العلاقة ليست علاقة شيء يدخل في شيء كما يدخل الهواء في الجسم المنفوخ فيه. وبما أن المسألة كذلك، لذلك قال المفسرون من العامة والخاصة، قالوا إن النفخ هنا ليس مرادا على حقيقة معنى النفخ، وإنما المعنى هنا على خلاف هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ. وهنا اختلفت تعبيرات المفسرين، منهم من قال إن الآية الكريمة جاءت على سبيل التمثيل، ومنهم من قال إن الآية الكريمة تشتمل على استعارة مكنية، ومنهم من ذهب إلى أن الآية الشريفة تشتمل على كناية، إلى غير ذلك من التعبيرات. ما يعنينا بالنتيجة بالخلاصة أن النفخ المذكور في هذه الآية ليس هو النفخ بالمعنى الذي نفهمه، بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا، وإنما المراد ونفخت فيه من روحي. المراد من النفخ هنا إيجاد الروح الإنسانية بما لها من الارتباط الخاص، بما لها من العلقة الخاصة بالبدن. هذا الإيجاد وهذا الارتباط بين الروح والبدن هو الذي يراد من النفخ في هذه الآية الشريفة. ونفخت فيه من روحي، من روحي، واضح أن الحديث هنا هو عن روح الإنسان، عن الروح البشرية. فما معنى أن يقول القرآن ونفخت فيه من روحي؟ ما معنى أن تنسب الروح الإنسانية إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا أجاب المفسرون بأن قالوا نسبة الروح هنا إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف. الله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح الإنسانية بأن نسبها إليه سبحانه وتعالى، تماما كما يقال شهر الله، كل الشهور لله، لكن عندما ينسب شهر معين إلى الله فهذه نسبة تشريف، وكذلك عندما يقال أيام الله، وكذلك عندما يقال بيت الله وما أشبه ذلك من نسب تشريفية. أيها المؤمنون الكرام، الروح البشرية هي الروح الوحيدة التي نسبها القرآن الكريم مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس من مخلوق آخر سوى هذا الإنسان نسبت روحه إلى الله، شرفت روحه بأن نسبت إلى الله سبحانه وتعالى. فقال القرآن الكريم معبرا عن هذه الروح ونفخت فيه من روحي. شهر رمضان هو شهر الروح، هو شهر الارتفاع بهذه الروح من الدرك، من الحضيض الذي تنحط فيه الروح في العادة إلى الآفاق السامية التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نسمو بأرواحنا إليها. ومن هنا كان من المناسب ونحن في أواخر هذا الشهر الفضيل أن نتحدث عن النظرة القرآنية للروح الإنسانية، حتى نعرف ما المطلوب منا عندما نكون في شهر رمضان، وما المطلوب منا عندما نغادر شهر رمضان، ما المطلوب منا عندما نتحدث عن هذه الروح وعن منزلتها في نظر القرآن الكريم. هنا أيها الأعزاء الكرام، بين يدي هذه الحقيقة القرآنية التي جعلت الروح البشرية روحا لله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما، هنا بودي أن أتوقف عند بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، عندما يجعل القرآن الكريم هذه الحقيقة بين أيدينا فإنه لا يجعلها أمامنا لكي تنتشي أرواحنا غرورا، لكي ننتفخ في داخلنا بطرا لأن أرواحنا نسبت إلى الله. كلا، القرآن الكريم عندما يجعل هذه الحقيقة بين أيدينا إنما يفعل ذلك لينبهنا على خطورة وضع هذه الروح. لماذا؟ لأن هذه الروح إذا كانت قد شرفت كل هذا الشرف، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعلها في هذه المنزلة العظيمة، فإن علينا أن نعلم أيضا أن هذه الروح تتضاءل منزلتها، تتساقط درجتها، تنحدر مكانتها إذا ما جعلها الإنسان فيما لا ينبغي وفيما لا يليق. هذا الإنسان عندما تكون روحه منسوبة إلى الله، عندما تكون روحه مستحقة كل هذا الشرف الذي شرفها الله سبحانه وتعالى به، فإن على هذا الإنسان أن يدرك تماما أن هذه الروح نفسها تنحدر غاية الانحدار وتتسافل غاية التسافل إذا لم يكرمها هذا الإنسان. على الإنسان أن يشعر بكرامة هذه الروح، أن يستشعر منزلة هذه الروح، واستشعار هذه المنزلة، استشعار هذه الكرامة يكون بأن لا يجعل الإنسان روحه في أي موقع وفي أي فعل يؤدي إلى إنزال منزلة هذه الروح، يؤدي إلى التقليل من الكرامة العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الروح. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. الإنسان الذي يشعر بكرامة نفسه، الذي يستشعر منزلة روحه، الذي يشعر كم أن روحه عظمها الله وكرمها الله، هذا الإنسان لا يترك لروحه الحبل على الغارب لكي تسير به هذه الروح في طريق الهوان وطريق النزول وطريق السقوط. من هانت، من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. وفي كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا قال: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. الإنسان الذي نفسه تكون نفسا كريمة يستشعر عظمة هذه النفس، يحس منزلة هذه النفس، هذا الإنسان لا يترك لنفسه أن تتسافل، أن تنحدر، أن تسقط. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى مسؤولياتنا أيها الأعزاء الكرام في هذا الجانب. الإنسان صحيح أنه غير مطالب بأن يترفع بنفسه، بأن يستعلي بنفسه، ولكن لا يصح للإنسان أيضا أن يهمل نفسه، أن يترك نفسه تنحدر دون أن يلجمها، دون أن يوجهها بحجة قتل النفس وبحجة تطويع النفس. العلامة الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه، العلامة مرتضى المطهري، عنده في هذا المجال كلمة عظيمة، يقول: من الخسائر الكبرى التي ابتلي بها الإسلام نتيجة بعض أفكار المتصوفة والعرفاء، من الأفكار التي تأثروا فيها بالنظرات المسيحية والبوذية والمانوية، تلك النظرة التي تتعلق بنظرة الإنسان إلى نفسه. الشهيد المطهري يقول: إن هؤلاء تأثروا بهذه النظرات الخاطئة فدعوا الإنسان إلى أن يقتل نفسه، إلى أن يهمل ذاته، إلى أن لا يحترم نفسه. الشهيد المطهري يقول: هذا من الأخطاء الكبرى، هذا من الخسائر الكبرى التي ابتلي بها الإسلام نتيجة هذه النظرات الخاطئة. الإسلام عندما يدعونا إلى قتل النفس، إنه يدعونا إلى قتل النفس الأمارة بالسوء، إنه يدعون إلى قتل النفس الشيطانية، إلى قتل النفس الحيوانية، ولكنه في المقابل يطلب منا أن ننتبه إلى النفس التي تسمو بنا في طريق الله، إلى النفس التي تقودنا إلى لقاء الله، إلى رضوان الله. هذه ينبغي أن نحرص على صقلها وعلى رعايتها وعلى منعها من الانحدار. لماذا؟ لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أهمل نفسه كل الإهمال، وإذا ترك لنفسه الحبل على الغارب لتسير به حيث شاءت، فإنه قد يأتي على هذا الإنسان زمان يصبح فيه إنسانا بشكله فحسب. أما الروح، أما الباطن، أما النفس، فيكون كل ذلك قد تغير إلى هيئة الحيوان. هذا الكلام لا أقوله أنا، لا أدعيه أنا، هذا الكلام قاله مولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه في وصفه للفاسقين في نهج البلاغة، عندما وصف الفاسقين قال: فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. نستجير بالله، قد يصل الإنسان من الانحطاط، من التسافل، من السقوط، إلى الدرجة التي لا يكون فيها سوى إنسان بظاهره، أما في واقعه فلا يعود واقعه واقع إنسان. من هنا كان صدر المتألهين كان يصر رضوان الله تعالى عليه، كان يصر على أن الإنسان ليس نوعا له أفراد، كان يقول: الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة، فهناك الإنسان الذئب، وهناك الإنسان الثعلب، وهناك الإنسان الكذا. قد يكون عندنا أناس في ظواهرهم أنهم بشر، ولكن واقعهم أنهم ليسوا ببشر، أنهم حيوانات في ثياب بشر. إذن أيها الأعزاء الكرام، أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام ينبهنا عندما يذكرنا بأن أرواحنا أرواح منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى لشرافتها، لمنزلتها. الإسلام بهذا ينبهنا على مسؤولياتنا، على ما نحن مطالبون به من أن نمنع أنفسنا من الانحدار في وهدة المعصية وفي درك الانحراف عن الله سبحانه وتعالى. ثانيا، النقطة الثانية المرتبطة بالفكرة نفسها هي أن الإنسان ليس مطالبا بمنع نفسه من الانحدار فحسب كما قلنا في النقطة السابقة، لا، هو مطالب أيضا بأن يسعى قدر جهده إلى الارتفاع دوما بهذه النفس، أن يرتفع بروحه في مدارج الكمال، لأن الكمال لا نهائي، الكمال ليست له نهاية. الإنسان عليه أن يسعى إلى الارتفاع بنفسه إلى أعلى درجات الكمال، ولا توجد للكمال درجات عليا أو درجات أقصى. ولذلك أنت تلاحظ أننا عندما نصلي على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، نحن نوقن بأننا في صلواتنا هذه نصلي على خير البشر، نصلي على الأناس الكاملين، نصلي على أولئك الصفوة الذين لا مثيل لهم بين بني البشر. ومع هذا فثمة كلام بين علمائنا أن هذه الصلوات، طبعا واضح ومسلم أن لها فائدة عظمى تعود على الإنسان نفسه، على الإنسان الذي يصلي على النبي وآله. هذه الصلوات كما ورد: اللهم صل على محمد وآله، هذه الصلوات لا سيما مع رفع الصوت بها تذهب بالنفاق من القلب وتثقل ميزان الإنسان بالصالحات إلى ما هنالك من فوائد. لكن هناك كلام بين العلماء، هل هناك فائدة من صلواتنا تعود على النبي وآله؟ هل يستفيد النبي وآله من صلواتنا؟ أقول ثمة رأي عند بعض علمائنا، هناك رأي عند بعض المحققين من علمائنا، وهو ليس الرأي الوحيد، لكن هناك رأي معروف يقول هذه الصلوات كلما صلينا نحن على النبي وآله ارتفعت درجاتهم عند الله. ما الذي أريده من هذا الكلام؟ الذي أريده هو أن النبي وآله الذين هم خير البشر ترتفع درجاتهم ارتفاعا مستمرا. فماذا أقول أنا وماذا نقول نحن إذا كان هؤلاء الصفوة ترتفع درجاتهم يوما بعد يوم؟ إذا ماذا عنا نحن؟ أنظل في مكاننا ثابتين؟ أنظل في محلنا واقفين؟ أأقنع من نفسي أنني إنسان أصلي وأنني إنسان أصوم وأنني كذا وكذا؟ أأقنع من نفسي بهذا؟ ثمة أناس يفكرون بهذا المستوى، يقولون الحمد لله نحن أناس مصلون صائمون نحج نزكي نخمس نقوم بما وجب علينا كفانا ذلك. عجيب، في أمور الدنيا لا نقنع، في أمور الدنيا لا نقف عند حد، مهما حصلنا من هذه الدنيا من مال وجاه ومنصب و مهما حصلنا وظفرنا من هذه الدنيا فإننا لا نقول في يوم من الأيام كفانا، لا نقول حسبنا. لكن في أمور الآخرة كوني أصلي هذه الصلاة التي يعلم الله كنهها، يعلم الله أنها مقبولة أو لا، هذا كفاني؟ هذا يكفيني؟ عجيب أننا نتعامل مع الدنيا بهذا المنطق الذي لا يكتفي، مع المنطق الذي يظل يقول هل من مزيد، بينما في أمور الآخرة نحن أناس قانعون بالقليل، بينما القرآن يريد العكس منا تماما. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الأصل هو أن تبتغي الدار الآخرة، الأصل الذي يحركك في هذه الحياة هو هذا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أما الأصل فهو ذاك. وجعلنا للمتقين إماما واستبقوا الخيرات، هذا هو المنطق القرآني. إذن أيها الأعزاء الكرام، عندما نتحدث عن نظرة الإسلام، عن نظرة القرآن لأرواحنا، فإن علينا أن ننتبه إلى هذه المسؤولية. مسؤوليتنا هي أن نسعى على الدوام إلى رفع مستوانا من الجانب الروحي، هذا أمر على درجة كبرى من الأهمية في حياة كل إنسان منا. والمؤسف أن هناك أناسا من المسلمين من المؤمنين، لا أتحدث عن غيرهم، هناك أناس لا يمتلكون في حيواتهم مجالا وقتا فراغا يتوجهون فيه إلى أرواحهم، كل انهماكهم كل أوقاتهم كل همهم كل تفكيرهم مصروف في هذه الدنيا. كثيرا ما يجلس هذا الإنسان مفكرا، أين وصلت تجارته؟ كم أصبحت لديه من الأرصدة؟ كم من المعاملات تنتظره؟ ما هو فاعل في مستقبله؟ لا أقول هذا الحديث محرم، لا أقول هذا التفكير مرفوض، أقول على الإنسان أن لا يحصر نفسه في هذه الزاوية الضيقة، على الإنسان أن يجعل لروحه وقتا، أن يجعل لنفسه التي هي النفس التي شرفت بالنسبة إلى الله تعالى، شرفت بأن نسبت إلى الله، أن يجعل لها من وقته جزءا، أن يجعل لها من فراغه نصيبا. هذا أمر نحن مطالبون به. ثم إن المؤسف أيضا أن هناك أناسا من المؤمنين والمؤمنات لا يتعاملون عندما يريدون أن يرفعوا من مستوياتهم، لا يتعاملون إلا مع الجانب الفكري وحده. عندما يفكر هذا المؤمن أو هذه المؤمنة، عندما يفكر الواحد منهما في أن يرفع مستواه، فإن كل تفكيره، فإن جل وكده منصب على الجانب الفكري. كيف أرفع الجانب الفكري؟ كيف أرفع الجانب الثقافي؟ كيف أزيد الجانب المعرفي؟ هذا مطلوب، وهذا سبب من أسباب التكامل في الحياة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن هذا ليس الجانب الوحيد، هذا ليس المجال الوحيد. الإنسان أيضا عليه أن يفكر إلى جانب زيادة مستواه الفكري، عليه أن يفكر في رفع مستواه الروحي، مستواه المرتبط بالإيمان، المرتبط بالروح، بالنفس. بعضنا لشديد الأسف في هذه الأيام لا يحب أن يفكر من هذه الناحية، تفكيره منصب على الجانب الفكري وحده، ولذلك ربما يقول لك أنا لا أحب أن أذهب لحضور هذه المجالس التي تعقد في المساجد أو في المآتم، لا أحب أن أذهب لحضور المحاضرات أو لحضور المجالس أو لحضور خطب الجمعة، لأن مستواها لا يناسب مستواي الفكري، لأن مستواها ليس على مستواي الثقافي. أقول هذا الإنسان لا يفكر إلا في هذا الجانب، ولذلك قد يقول لك أيضا بدلا من أن أذهب وأن أتعب نفسي بالانتقال وبالتنقل بالسيارات وما أشبه، بدلا من كل هذا سأكتفي بالاستماع إلى محاضرة من المحاضرات الموجودة على الإنترنت وما أكثرها، سأكتفي بمشاهدة محاضرة على التلفاز، وهذا والحمد لله متوافر في هذا الزمان. أقول قد تحصل من التلفاز أو من الإنترنت على معرفة ثقافية ربما تكون أكثر، ولكن ماذا عن الروح؟ ماذا عن النفس؟ الحضور في هذه الأماكن، هذا الحضور في حد نفسه، الجلوس في المسجد، الجلوس في المأتم، الجلوس في الحسينية، الجلوس في موضع يذكر فيه الله، الجلوس في موضع يذكر فيه الصالحون، يذكر فيه محمد وآل محمد. هذا الجلوس في حد نفسه كم له من الأثر في نفوسنا، كم له من الأثر في أرواحنا. أيها الأعزاء الكرام، إن علينا أن لا نحرم أنفسنا بأنفسنا من هذه الصالحات، ومن هذه المناسبات العظيمة، ومن هذه المجالس الرفيعة، ومن هذه التجمعات التي يحبها الله ورسوله، أن لا نحرم أنفسنا منها بأيدينا بحجة أن المستوى الفكري أو المستوى الثقافي هناك أفضل. أقول الجانب الثاني الذي ينبغي أن نكون منه على ذكر دائم، أن الإنسان لا يسمو بفكره فقط، أن التكامل ليس تكامل الفكر والثقافة والعلم فحسب، التكامل أيضا تكامل الروح، تكامل النفس، تكامل الوجدان، وهذا أمر نحن مطالبون به. إذا كنا قد فرطنا فيه فيما سبق فلنغتنم ما هو بحال وما هو آت. فلنغتنم لحظاتنا في هذا المجال. وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال: من استدرك فوارطه صلح. الإنسان إذا استدرك هذه الفوارط التي كانت عنده فإنه إنسان سائر في طريق الصلاح، سائر في طريق الهدى إن شاء الله تعالى. ثالثا، من القضايا المهمة التي أشار إليها بعض المفسرين ومنهم الزمخشري في كشافه، من القضايا المهمة أن نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، ونفخت فيه من روحي. ذكر بعض المفسرين أن هذه النسبة أيضا دالة على شيء مهم. هذا الشيء المهم هو أن الروح عالم مجهول، الروح عالم لا يعرف كنهه أحد سوى الله سبحانه وتعالى. الله هو العالم بهذه الأرواح، الله هو الذي يعرف ما في هذه الأرواح، هو الذي يعرف ما يصلحها وما يفسدها. ولذلك لكون هذه المعرفة مختصة بالله سبحانه وتعالى، لذلك نسبت الروح إليه سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة. أقول: ما المستفاد من هذه المعلومة؟ المستفاد شيء مهم، وهو إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف صلاح هذه الروح وهو الذي يعرف فسادها، فمعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يصلح روحه، الإنسان إذا أراد أن يسمو بنفسه، فإنه مطالب بأن يعرف وصفة هذا الصلاح من طبيب روحه، من الله سبحانه وتعالى. وصفة الصلاح لا ينبغي أن تؤخذ من شرق أو من غرب، من هذا أو من ذاك، من هذه المقالة أو من ذاك الكتاب، من هذه الخطبة أو من تلك المحاضرة. وصفة الصلاح ينبغي أن تؤخذ من الله سبحانه وتعالى، وممن ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على دينه، من محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معنى هذا أن من الخطر العظيم ما نلاحظه عند بعض أبنائنا وبناتنا الذين يعيشون نفسية ونية جميلة للسمو بأرواحهم، يريدون أن يسمو بأرواحهم، أن يرتفعوا بنفوسهم، ولكنهم يلجؤون إلى بعض الاتجاهات التي عليها ما عليها من إشكالات، إلى بعض التوجهات التي قد تكون تتحرك باسم الإسلام ولكن تكون عليها من المؤاخذات ما عليها، ككثير من التوجهات الصوفية مثلا. أقول: بعض أبنائنا وبناتنا لا يحترسون من هذه الناحية، أي كتاب وقع بين أيديهم يتحدث عن نمو الروح أو عن السمو بالنفس أو عن صقل الإرادة أو عن الارتفاع بالقدرات أو بالإمكانات أو بالكفاءات، لا يدققون هذا الكتاب صدر من من؟ من مؤلفه؟ ما توجهات هذا المؤلف؟ هل هذه الأفكار التي ينادي بها تتفق مع المفهوم الإسلامي؟ هل تتوافق هذه الأفكار مع المنظور القرآني؟ كم من فكرة أودعت في هذه الكتب وقد ترجم كثير منها إلى العربية للأسف. أقول: كم من فكرة أودعت في هذه الكتب على أنها أفكار تنمو بهذا الإنسان، وإذا بها أفكار تخالف تعليمات الإسلام، تخالف التوجهات الدينية، لكن من يكتشفها؟ الإنسان العادي ربما تنطلي عليه هذه الأفكار، ربما ينخدع بهذه الأفكار، ربما يميل إليها من منطلق رغبته في النمو بنفسه، في الارتفاع بذاته، وإذا بهذه الأفكار تقوده إلى نتائج وخيمة، إلى آثار عكسية للآثار التي يريدها وللآثار التي يطمح إليها. إذن أيها الأعزاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، في السمو بالروح، في الارتفاع بالنفس، نحن أيضا مطالبون بالمنهج، مطالبون بالتدقيق في المنهج، لأن هناك مناهج ولأن هناك سبلا قد تقودنا إلى غير ما نريد وإلى غير ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. أيها الأعزاء، أيها المؤمنون والمؤمنات، إننا في شهر الروح، وفي هذا الشهر على الإنسان أن يوقن من قيمة روحه، وعندما يوقن فإن عليه أن لا يترك لروحه المجال لتنحط، لتنحدر، لتصل إلى مستوى الحيوانات كما أسلفنا. ثم إن عليه أن يسعى جاهدا ليرتفع بالروح إلى الكمالات وإلى درجات السمو ودرجات الرفعة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لأرواحنا. كل ذلك لا بد أن يكون معتمدا على نهج سليم، وعلى طريق واضح، وعلى خطة مدروسة، حتى لا يقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. هذا المنهج وهذا الطريق وهذا الأسلوب إذا أيقن به الإنسان في شهر رمضان، فإنه لن يسمح لنفسه بعدئذ أن يتناسى كل هذا الذي ظفر به في هذا الشهر. هذا السمو الذي حصل عليه في هذا الشهر لن يرضى هذا الإنسان بأن يتخلى عنه بملء إرادته، لن يرضى هذا الإنسان بأن يتخلى عنه بمجرد أن يدير ظهره لشهر رمضان، بمجرد أن تنسلخ عنه أيام شهر رمضان ولياليه. إننا أيها الأعزاء الكرام في هذا الشهر العظيم في مدرسة الروح، إذن فلنغنم من هذه المدرسة ما نغنم، ثم فلنحافظ على هذه الغنائم لتكون زادا لنا في طريقنا، زادا لنا في حياتنا، زادا لنا في سعينا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. القدس حاضرة دائما في وجدان كل إنسان مسلم، ولكن في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يصبح هذا الحضور آكد وأقوى وأرسخ. في هذا اليوم المبارك المسلمون مطالبون بأن يتذكروا أن يستحضروا منزلة القدس في دينهم. القدس فيها المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبينا الأكرم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا ومن جهتي أن إسلامنا يرفض الظلم بكل أنواعه وبكل أشكاله، من هاتين الجهتين على المسلمين أن يستحضروا منزلة القدس في نظر دينهم، ثم أن يستحضروا كل هذا الظلم الذي يوقعه هؤلاء الصهاينة الغاصبون، يوقعونه بالناس وبالمقدسات وبالدين، يوقعونه بمرأى من هذا العالم ومسمع، بل بتأييد ومساندة من أولئك الذين يتشدقون بحماية حقوق الإنسان. في هذا المجال على المسلمين أن يستحضروا هذه المنزلة وهذه الدرجة التي تحتلها القدس وتتبوأها فلسطين في المنظور الديني الإسلامي. وعلى العالم أن يعرف أن نظرتنا إلى القدس هي نظرة دينية، ليست نظرة مرتبطة بناحية وطنية أو قومية أو لغوية يسهل أن تباع في أسواق النخاسة في هذا العالم. كلا، النظرة نظرة دينية، والمسؤولية عن القدس، المسؤولية عن فلسطين هي مسؤولية دينية، هي مسؤولية لا يحق لأي مسلم أن يتنازل عنها ما دام لا يحق له أن يتنازل عن دينه وعن تعليمات دينه. وما دام الأمر كذلك فإن على هذا العالم أن يوقن بأن المسلمين مهما صبروا، مهما انتظروا، مهما تأخروا، فإن اليوم الذي يسيرون فيه بجحافلهم نحو القدس آت إن شاء الله. على الناس أن يوقنوا بهذا اليوم، أن يوقنوا به وأن ينتظروه. وعلى أعداء الدين، على أعداء الإنسانية، على أعداء المقدسات أن يوقنوا بأن هذا الضلال الذي يمارسونه، أن تلك الغطرسة التي يعربدونها، أن هذا التسويل الشيطاني الذي يسيرون وراءه، أن كل ذلك له خاتمة إن شاء الله، له نهاية إن شاء الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمتنا لتنال حقها، أن يوفق أمتنا لتسترجع كل مقدساتها، أن يوفق أمتنا لكي تطهر القدس، لكي تطهر فلسطين من دنس أولئك الأرجاس، من دنس أولئك الصهاينة المتغطرسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام وأهله، أعز الدين وأهله. اللهم انصر من نصر الدين، اخذل من خذل الدين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما في العراق وفي فلسطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله.